الرحمن الرحيم. قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم. وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى. وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وفي سورة الحديث وفي سورة الإسلام السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على هديه ودعا بدعوته. تقدم أن هذه العقيدة كتبها الشيخ رحمه الله وقد قدم له وضوءه لصلاة العصر، وذلك أن رجلا من أهل الواسط جاء إليه وطلب منه أن يكتب له عقيدة، فاعتل واعتذر بأن العقائد كثيرة، وقال له اذهب إلى عقائد الأئمة خذ أي عقيدة اقرأها واتخذها لك يعني طريقا ومسلكا. فقال لا أطمئن إلا بشيء تكتبه لي فألح عليه، فكتبها وهو يريد أن يذهب إلى المسجد يتوضأ يذهب إلى المسجد لصلاة العصر، يعني بين الظهر والعصر، وكتبها لكتبه ورتب هذا الترتيب وذكر هذه النصوص من حفظه ومختصره. ثم بعد ذلك صار عليها مناظرات ومناقشات، وعقد عدة اجتماعات له مع كبار العلماء يناقشونه فيه، وفي كل مناظرة ومناقشة ينصره الله جل وعلا لأن معه الحق. وفي النهاية أقروا له بأن هذا عقيد أن هذا اعتقاد سلفي جيد وإن كان في نفوسهم ما فيها. ثم نسبت قيل الواسطية نسبة إلى هذا الرجل لأنه من الواسط بلد واسط. وهكذا بقية كتب الشيخ رحمه الله كلها أجوبة لأسئلة ولا يوجد له كتاب واحد أنه كتبه كما يكتبه غيره من الناس بأن يكتب كتاب من عند نفسه وربما يهديه إلى الملك أو الكبير أو ما أشبه ذلك، لأن حياة هذا الإمام رحمه الله كلها جهاد ويكتب الشيء الذي يطلب منه أو يدش الأمر الذي وقع فيه عليه ككتاب الطالب المسلول. فإن سبب كتابته أنه إن رجلا من النصارى كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله حاول قتله ثم بعد ذلك كتب هذا الكتاب وقال هذا أقل ما يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى الكتب الكبار تكون أجوبة لأسئلة كمن هذه السنة الذي يقع في 4 مجلدات وقد طبع الآن في 9 مجلدات هو جواب لسؤال. وبعدما سئل عن ذلك قيل له اعتل واعتذر قال هؤلاء باطلهم ظالم وليس بحاجة إلى أن يكتب ردود عليه في ظهور ذلك. فألح عليه بأننا إذا لم نكتب يكتب جواب لهذا الكتاب رد لهذا الكتاب اعتقدوا أن أهل السنة عاجزون عن الرد عليهم أو الجواب عليهم وفي كتابته خير كثير وهزم المسلمين ورد وقمع للباطل. عند ذلك كتب وهكذا. المقصود أن كتبه تسمى بأسماء يسميها الناس وليس هو الذي يسميها، يكتبها ثم يتركها للناس يتداولونها ويسمونها. ولهذا قيل الواسطية وقيل التدمرية لأن هذه المسألة جواب لرجل أنه تدمر، وقيل الحموية لأنها الحموية المسألة الحموية الكبرى والحموية الصغرى لأنه كلاهما جواب لرجل من هذا البلد يسأل واخذا مثل سائر كتب فقهية يتقع في مجلدين جواب سؤال. والمقصود أن هذه الحقيقة كتبها في هذا الوقت القصير وصارت عمدة فيما بعد لأنها تحرى فيها ألفاظ الكتاب والسنة. حتى الأمور التي قد يكون فيها شيء مما يخفى على بعض العلماء تجنب مثل لفظ التشبيه لم يذكر فيها لفظ التشبيه لأنه لم يأتي هذا في القرآن. وقد يكون التشبيه مجمل فيه إجمال كما قد يراد به حق ويراد به باطل فتجنب هذا وعدل عن هذا اللفظ الى التمحيل والى التكفير لان هذا امر متفق عليه بالتعقيد. وتقدم الشيء الذي يتعلق بذلك قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. سبق الكلام في هذه الآية ولكن بقي شيء وهو أن هذه الآية يقول المتكلمون إنها دليل التمانع. والتمانع يكون في الخلق والإيجاد والملك وهذا الدليل جعلوه دليلا على وجود الله جل وعلا، وهو دليل واضح واضح جلي، وإن كان لا يعرفه إلا العقلاء والعلماء، ولكنه قاطع. وقد نرجع في هذا لأن الآية يقول جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وهذا من الكمال، لأنه جل وعلا غني بذاته عن كل ما سواه، ولأنه جل وعلا لا مثل له ولا سمي له. والولد يتخذ الحاجة، والله غني لا يحتاج إلى شيء، وهو جل وعلا صمد، والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، لأنه مستغن بذاته عن كل ما سواه، كل ما سواه صفير إليه. وكذلك كما يقول السلف: الصمد الذي لا جوف له. وبعضهم يقول: الصمد الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء. فالله جل وعلا يطعم ولا يطعم، كما جاء في قراءه، فهو جل وعلا لا يحتاج الى شيء، ومنزه عن الحاجات من الاكل واللون وما اشبه ذلك، والولد من هذا. وكذلك قوله: وما كان معه من اله، شهاده الالوهيه وهي العباده، هذا حقه في الحق. اما التمانع فهو في الخلق والايجاد والملك. ودليل التمانع هو انهم يقولون المشاهد من هذا الكون انه مقتصر على نظام واحد ونسج واحد لا اختلاف فيه. والمعلوم عقلا ان الكون هذا لو كان له اكثر من صانع ما يمكن ان يكون على هذا الاتفاق وهذا الاتفاق، لان التكبيرات العقليه تكون على ثلاثه امور: اذا وجد اكثر من واحد من المتصرفين والمالكين فلا يخلو الامر، اما ان يكون احدهما مسيطرا على الاخر فيكون المسيطر هو الإله الذي يجب أن يكون له الملك وهو الخالق، فإن كان كذلك بطل أن يكون له شريك. التقدير الثاني أن يعجز كل واحد عن السيطرة على الآخر، فإذا وجد ذلك فلا بد أن ينفرد كل واحد بخلقه وبتصرفه كما هو المشاهد في ملوك الدنيا، فإن الملك إذا لم يستطع سيطر على الآخر انفرد بملكه، صار له مكان محدد، بلد محدد، وملك محدد معين، لأنه عجز عن السيطرة على الآخر. ولو كان كذلك، لو كان الأمر كذلك لحصل التفاوت بين المخلوقات، لأن كل واحد سيتميز عن الآخر بخلقه وإيجاده وملكه وتصرفه، والمشاهد عكس ذلك، فيبطل هذا التقدير كما بطل التقدير الأول، لأنه لا يمكن أن يكون اثنان يتفقان. فدل هذا على أن الخالق واحد هو الله جل وعلا. ومثاله مثل الشمس مثلا، نراها أنها تخرج من جهة الشرق بنظام متسق وتذهب إلى جهة الغرب دائما، ولا تتجاوز مسيرها، كل يوم لها مسير محدد معين طوال السنة، طوال 365 يوم، كل يوم لها مطلع ولها مغرب ولها مسير ولا تتغير عن ذلك. فهذا تقدير ملك قادر قاهر ليس معه معاون ولا منافع، وهكذا في غير ذلك من الأمور. فالتمانع معناه أن هذا يمنع هذا الاتفاق وهذا النظام يمنع أن يكون له مشارك، فسمي التمانع. ولكن الآية في الواقع تمانع بالألوهية، هذا الذي ذكروه تمانع في الخلق والإيجاد والملك والتصرف. والآية المقصود بها التمانع في الحق والتأله والتعلق. فهو جل وعلا يخبر عباده أنه لو كان في السماوات أو في الأرض معه مألوه يعبد ما استقامت السماوات والأرض، لفسدت تفسد، لأن هذا مستحيل أن يكون العبد المملوك المقهور يعطى حق القاهر الرب المتصرف. وقد يأنف الإنسان من أنه يشاركه عبده المملوك بماله وفيما يتصرف وهو مثله، فكيف يكون مشاركا لله جل وعلا عبيد مقهورين ناقصين لا يملكون شيئا؟ لا تستقيم الأحوال على هذا. فلهذا كرر ذلك في آيات متعددة، فهو يمتنع أن يكون مع الله جل وعلا معبود آخر. وسبق أن الغيب، عالم الغيب والشهادة، أن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق وغيب مقيد. أما المطلق فهو الذي لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، كعلم الساعة مثلا، وكون الإنسان لا يدري في أي وقت يموت، في أي ساعة يموت، وفي أي رأب يموت، متى ينزل الغيب، وما كذلك في الأرحام، هل هو مؤمن أو كافر أو كامل الخلقة أو ناقصها أو عمره مستكمل أو غير ذلك مما يعلم ما يتفرد بعلمه الله جل وعلا. والغيب المقيد هو ما كان أطلع الله جل وعلا عليه بعض خلقه دون بعض، فالذي أطلع عليه يكون بالنسبة إليه شهادة، والذي غاب عنه يكون غيبا. والغيب لا يخرج عن هذين القسمين، وأكثره ما اختص الله جل وعلا به. أما ما يطلع الله جل وعلا به بعض عباده فهذا ليكون آية على صدقهم وعلى أن الله أرسله، كما قال جل وعلا في حق النبي أنه لا يطلع على غيره أحد إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني أنه يوجد أمور يخبر بها تدل على صدقه وأنه من عند الله جل وعلا ولا دخل للمخلوق فيها، تكون آية للنبي، كما كان عيسى عليه السلام يخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، يخبرهم بالشيء الذي في بيوتهم والشيء الذي أكلوه، وهذا من تعليم الله جل وعلا له ليكون آية على صدقه. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش، قوله ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمثال هي الأقلسة العقلية، والأقلسة لا تصح إلا بين المتماثلين أو المتقاربين على أقل تقدير. أما بين المخلوق والخالق فلا يصح ذلك، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ولأنه لا سمي له ولا ند له، فهو لا مثيل له. هذا قال: ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأمثال هو القياس، ولا يجوز أن يضرب لله جل وعلا قياسا، لا قياس الشمول ولا قياس التمثيل. قياس الشمول هو الذي يتكلم به المتكلمون ويكثر في كلام المناطق وكلام أهل الكلام، أما التمثيل فهو القياس المعروف في أصول الفقه، إلحاق مثلا فرع بأصل في الحكم بعلة تجمع بينهما، بين هذا وهذا، وهذا لا يجوز أن يستعمل في حق الله جل وعلا. وكذلك قياس الشمول الذي تستعمل به أداة الشمول والعموم كما يستعمله المتكلمون، فهذا باطل في نص قول الله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. وهذا ضرب الأمثال يكون للجاهل الذي لم يعرف ربه جل وعلا فيضرب له المثل، تعالى الله وتقدس، لأنه المثل يجعله مثل ما يتعارف عليه المخلوقين، وهذا لا يجوز بحال. والسبب في هذا أن الله جل وعلا لا مثل له في ذاته، فذاته جل وتقدس لا تشبه شيئا من ذوات الخلق، وهذا أمر متفق عليه بين جميع الفرق من أهل الإسلام، لا يخالفون في هذا، حتى الجهمية يقرون بهذا ويؤمنون به. فإذا كان كذلك هذا أمر متفق عليه، فمن المعلوم أن الصفات تبع للذات يحتلى فيها حذوها، فمن كان في ذاته لا مثل له يجب أن يكون في صفاته لا مثل له، فكما أنه في ذاته لا مثل له فهو كذلك في صفاته لا مثل له. ومن هنا نهي عن ضرب الأمثال، ولكن استثني مثل الأولى، وهو قد اختلف فيه ما المراد به، ما المراد بمثل الأولى. فمثل الأولى الذي شهر عن السلف أنه أن الكمال الذي يتصف فيه المخلوق لا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه، وأمكن أن يتصف به الخالق فاتصاف الخالق جل وعلا به أولى، لأنه تعالى هو الواهب للكمال، ولا يمكن أن يكون واهب الكمال معدوما. والأمثلة على هذا أن الله جل وعلا قد عاد على المشركين كونهم يعبدون من لا ينطق ولا يسمع، يعني لا يرد الجواب ولا يسمع الخطاب ولا ينفع ولا يضر، فدل هذا على أن الكلام كمال والسمع كمال والنفع كمال والضر لمن يستحقه كمال، فيكون الرب جل وعلا موصوفا بذلك. فهذا يدلنا على أن مثل الأولى لا يثبت به شيء استقلالا، وإنما يقال عند المجادلة وعند إقرار الحق لمن ينكره ويخاصم به، فإن هذا يلزمه فالكلام مثلا الذي ينفيه عن ربي عن الرب جل وعلا ويزعم كما يزعم انه نقص او ان فيه تشبيه يقال باتفاق العقلاء ان المتكلم اشمل ممن لا يستطيع الكلام، والكمال في المخلوق ليس هو المخلوق الذي يكسبه نفسه، وليس الذي يكسبه الا مخلوق اخر مثله، انه لا يستطيع، فلا بد ان يكون الذي اكسبه هذا الكمال هو الخالق جل وعلا. فكيف الخالق جل وعلا يعطي هذا العبد هذا الكمال وهو عالم منه؟ هذا لا يجوز ان يكون، ولا حتى العاقل ما يستسلم ذلك. ثم ان هذا في الاصل، ولا يلزم المماثله في ان كلام الرب جل وعلا ككلام المخلوق ما يلزم، ولكن في الاصل الذي هو اصل الكلام كونه يتكلم كلاما يصدر منه ويسمع، والا فكلام الله لا يشبه كلام المخلوق. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح تعلقا ورواه في خلق افعال العباد مسندا وهو صحيح، وحديث أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله ينادي يوم القيامه ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، اي الخلائق كله، وصوت المخلوق لا يكون كذلك، وانما يسمع من البعد بواسطه المكبرات والالات، اما الرب جل وعلا فهو خلاف ذلك. ولهذا ترجم البخاري على هذا وقال باب ان الله سيتكلم وان كلامه لا يشبه كلام المخلوق، لا يشبه كلام المخلوق، تدل بهذا على انه غير مشبه له، وهذا هو قول الائمه وهو الحق. وقوله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اولا مقصود المؤلف لهذه الايه مقصوده ان القول في الصفات بلا علم من اعظم المحرمات، وان الله حرم هذا، فلا يجوز للانسان ان يتكلم في صفه من صفات الله او اسم من اسمائه وهو ليس عنده برهان من ذلك، فان ارتكب ذلك فقد وقع فيما هو اعظم من الشرك. هذا مراده، هذا مراده من ايراد الايه. والآية فيها أمور كثيرة، وقوله قل هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول، وقد استدل بهذا العلماء على أن القرآن كلام الله، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له في هذا دخل إلا البلاغ، فقيل له قل فقال كما قيل له، فأدى كل ما جاءه به جبريل لم ينقص منه حرف واحد، لأن هذا موجه إليه، أمر وجه إليه، قال الله جل وعلا له قل فقال كما قال الله له قل، ما نقص ولا حرف واحد، مع أن هذا في الظاهر أنه خاص به، يعني وكان خطاب مثل هذا لو قال مثلا إنما حرم ربي الفواحش وترك كلمة قل يكون قد أدى ما أمر به، ولكنه لم يترك حرفا من قول الله جل وعلا. فقال كما قيل له. ولهذا لما سئل عن ذلك قال قيل لي قل فقلت كما قيل لي. وهذا دليل واضح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى كل ما سمعه من جبريل تاما بدلاله. ولهذا اتفق العلماء على أن ما بين دفتي المصحف أنه كله كلام الله، لا يجوز أن ينطق منه حرف ولا يزاد عليه حرف، فمن فعل ذلك فإنه لا يكون مسلما. وقوله إنما، هذه أداة حصر كما هو معروف، يعني تحصر المحاطمات فيما ذكر وتخرج التحريم عما عدا ذلك. ولكن هذا لا يكون دليلا على أن المحرمات محصورة فيما ذكر، لأنه إذا جاء دليل آخر فيه زيادة على ذلك لا يكون ذلك نص على القول الصحيح، بل يكون زيادة أمر آخر وتشريع آخر كما هو معروف. قل إنما حرم ربي، والتحريم في اللغة هو المنع والحظر، والتحريم يكون من الله جل وعلا على نوعين: تحريم قدري كقوله جل وعلا وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون، حرام يعني قدرا وكونا، التحريم يكون في القدر والتكوين. وتحريم يكون تحريم شرعي كما في هذه الآية، تحريم الشرع الذي حرمه على عباده، يعني الشرع هو الأمر، الأمر الذي يأمر به، فما أمر الله جل وعلا به ونهى عنه عباده فهو محرم. أما في الاصطلاح فالمحرم هو ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، على اصطلاح الفقهاء المحرم ما أثيب تاركه لله وعوقب فاعله، أما مجرد الترك بدون أن يكون تركه لله فلا يثاب عليه، لأنه قد يكون عاجزا، قد يكون غير متمكن، قد يكون لا يريد، فلا يكون لذلك مثابا على الترك حتى يتركه لله جل وعلا امتثالا لنهي الله جل وعلا. قل إنما حرم ربي الفواحش. الفواحش هو كل ذنب كبر في نفسه وفحش في نظر وفطر الناس، فطرهم وأذواقهم، والناس الذين لم تتغير فطرهم، وإلا فالإنسان قد يكون أسوأ من البهيمة وأخبث من البهيمة، فيصبح الفاحشة عنده ليست فاحشة بل هي مستثارة، وكما يقع لأهل الانحلال تحلل من الأوامر حتى من الأخلاق، تحلل من الأخلاق ويصبح إنسان بهيمة، كما قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فرده أسفل سافلين نهايته جهنم، هذه النهاية، نهاية أسفل السافلين جهنم، ولكنه في الدنيا يكون أسفل من الحيوان وأحق من الحيوان، أرضى منه وأحسن، وهذا من الرد إلى الأسفل. فالفواحش هي ما فحش في نفسه بأن كبر وعظم، وكذلك فحش في فطر ذوي الفطر السليمة وأذواقهم، وكذلك في شرع الله جل وعلا وأمره. فعلى هذا يشمل جميع المحرمات المعظمة، وبعضهم
يطلقه على ما فيه شهوة وليس لازما.
وقوله ما ظهر منها وما بطن، فسر ما ظهر منها وما بطن أن ما ظهر ما أعلن ورؤي وصار مكشوفا يراه الناس، وما بطن ما أسره الإنسان وفعله في الخفية، فكله محرم. يقولون السبب في هذا أن المشركين كان عندهم في سلمهم وأدواكهم أن الزنا يكون فاحشة إذا كان ظاهرا، أما إذا كان في السر فليس فاحشة وليس يلام الإنسان عندهم عليه. فلهذا قال ما ظهر منها وما بطن، هذا على هذا القول. وقيل ما ظهر منها ما فعل بالجوارح بالأيدي والأبصار والأسماء، يعني نظر إليه بالبصر أو استمع إليه بالإذن كالغنى والمزامير وما أشبه ذلك، وكذلك ما تنول باليد أو مشي إليه بالرجل، يعني ما فعل بالجوارح هذا يكون ما ظهر. وما بطن ما انطوى عليه القلب من النيات والمقاصد، فإن النيات قد يكون تكون الذنوب فيها أعظم من الذنوب في الجوارح. والصواب أنه يشمل هذا وهذا، كله داخل فيه، ما ظهر وما بطن يشمل المعلن والمسر، ويشمل ما فعل بالجوارح وما فعل بالنيات والمقاصد وانطوت عليه القلوب. قوله والإثم، والإثم والبغي بغير الحق. الإثم والبغي مقترنين وأحدهما يدخل فيه الآخر، إذا جاء مقترنين دخل المعنى، تداخل المعنى وصار المعنى قريبا بعضهم بعض. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى ولا تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما من ناحية المعنى الإفرادي، فالإثم كل ما يحصل به ذنب يترتب عليه عقاب، كل ما حصل عليه عقاب فهو إثم، كل ما تأثم به الإنسان فهو إثم. أما البغي فهو ما حصل فيه تجاوز وتعدي، يكون أخف، ما حصل فيه التجاوز والتعدي فهو البغي. ولهذا لما ذكر جل وعلا حل الميت للمضطر قيده بذلك، لأنه غير متعد، يعني لا يتعدى الشيء الذي يسد رمقا ويقوم بحياته، فإن تعدى ذلك فقد ارتكب المحرم. وكذلك البغي يكون في حق الله ويكون في حق الإنسان، ففي حق الإنسان يلزم منه الظلم، كل تعد يلزم منه ظلم، لأنه قد يكون باليد وقد يكون باللسان وقد يكون أيضا بالفعل الذي لا يكون لا باليد ولا باللسان، وكله ظلم وتعدي لأنه تعدى الشرع. فكل ما كان فعلا تعدي به المشروع فهو من التعدي من البغي. وقد فسر بعض العلماء الإثم بذنب خاص وهو الخمر، شرب الخمر، وقال إنها تسمى إثما كما جاء في بيت الشاعر،
شربت الاسم حتى ظل عقلي كذلك الاسم تظل بالعقول. الاسم يعني الخمر. فالصواب انه ليس هذا هو المقصود ولكنها داخله. الخمر هي ام الخبائث وهي داخله فيه، داخله في الاسم، لانها تدعو الى الاسم وتجر اليه كما هو واضح. وقوله بغير الحق قيد للتعدي، اما اذا حصل التعدي الذي فيه يعني تجاوز الحق الذي يكون للمخلوق على الاخر فان هذا قد يكون بحق لانه ظلم واستحق ان يتجاوز، وهذا من باب فقط المقاتله، والا في الشرع ليس بغي. لهذا قيده قال بغير حق. السلطان المقصود به الحجه والبرهان والدليل، والحجه والبرهان والدليل الفاظ مترادفه، بعضها يقوم مقام الاخر. والسلطان يستعمل استعمالات ثلاث. الأول أنه يأتي بمعنى الحجة كما في هذه الآية. الثاني أنه يأتي بمعنى السيطرة لقوله جل وعلا في إبليس أو ما كان له على المؤمنين من سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه فليس له على المؤمنين سلطان، يعني هذا ليس له سيطرة عليه وليس له قوة ولا طعم، وإنما سلطانه وقهره على الذين يتولونه بأن يطيعوه ويتركوا أمر الله جل وعلا. الثاني الاستعمال الثالث، سلطان بمعنى الملك، لهذا خصه الله جل وعلا بذلك، فهو للسلطان القديم جل وعلا وهو له الملك التام السلطان الكامل. وقوله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا يقول العلماء إنه خرج مخرج الغالب، وإلا ما فيه شرك أنزل الله جل وعلا به سلطان أصلا، كل الشرك لم ينزل الله جل وعلا به سلطان، فهذا القيد غير المراد، فكل شرك محرم ولم ينزل به الله جل وعلا سلطان. والشرك أنواع، وقد علم أنه قسمان أكبر وأصغر، أما كونه يكون ثلاثة فالثالث لا يخلو أن يكون داخل في الأكبر والأصغر الذي هو الخفي. الخفي إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أكبر، فلا يكون التقسيم خارجا عن القسمين. والأكبر هو أن يجعل شيء مما هو من خصائص الله حقه للمخلوق، كل حق أوجبه الله جل وعلا على عباده إذا صرف منه الشيء للمخلوق فقد وقع ذلك الصارف في الشرك الأكبر. أما الأصغر فحده بالنصوص، فما جاء في النص أنه سمي شركا أصغر فهو شرك أصغر وإلا لا ضابط له. أما كونه يضبط لأنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر فليس بصحيح، ولهذا يحده كثير من العلماء بالأمثلة، يقول كيسير الرياء وكقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله أنت ولولا الله فلان والحلف بغير الله، وهذا ليس مطلق لأن هذه الأشياء قد تكون أكبر، قد تكون شركا أكبر حسب ما يقوم في نفس الإنسان. ويفارق الشرك الأصغر الشرك الأكبر بأمور. الأول أنه لا يخرج من الدين الإسلامي بالاتفاق، الشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي. الثاني أن الشرك الأصغر على القول الصحيح أنه داخل تحت المشيئة، يعني كسائر الذنوب أنه يغفره إذا شاء، هذا على القول الصحيح. الثالث أن المشرك شركا أصغر إذا مات لا يكون حكمه حكم المشرك الأكبر، يكون خالدا في النار، بل قد يعذب وقد لا يعذب، ثم يكون معاده الجنة، معاده إلى الجنة. وهناك طرق أخرى معروفة ظاهرة. والشرك الأكبر أقسام كما هو معلوم، لأنه قد يتعلق بذات الله، وقد يتعلق بصفات الله، وقد يتعلق بحقوقه. ولكن المشهور المعروف ما يتعلق بحقوقه، وجاء بالقرآن منه أنه قسمه إلى أربعة أقسام: منه شرك الدعوة، ومنه شرك الطاعة، ومنه شرك الدعاء، ومنه شرك المحبة. وكلها مذكورة في آيات معروفة مشهورة في كتاب الله جل وعلا، والتفصيل ليس هذا محل. وقوله هو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني وحرم عليكم أن تقولوا عليه ما لا تعلمون، وعلى هو الشاهد، هو الشاهد من الآية، هو المراد. فالقول فالكلام في صفات الله وفي أسمائه بلا دليل شرعي جاء نص عن الله جل وعلا عن رسوله هو قول على الله بلا علم، ويكون من أعظم المحرمات، لأن ربنا جل وعلا في هذه الآية رتب المحرمات على مراتب أربع. فبدأ بالأسهل وهي الفواحش، ثم بما هو أعظم من ذلك وهو البغي والإثم بغير الإثم والبغي بغير الحق، ثم تدلت بما هو أعظم من ذلك وهو الشرك، ثم ربع بما هو أعظم من الشرك وهو القول عليه بلا علم. وهذا دليل على أن القول على الله جل وعلا بلا علم أعظم من الشرك وأكبر، لأن هذا الترتيب على حسب هذه الذنوب.